بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الجنائز. الحمد لله رب العالمين، قدر الآجال وحث على المبادرة بصالح الأعمال قبل الانتقال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شريعتنا ولله الحمد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، من عيادة المريض وتلقينه لا إله إلا الله وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك، من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولاية على أولاده الصغار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها. فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك. انتهى. أيها الإخوة، يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححها ابن حبان والحاكم وغيرهما. وهادم اللذات بالذال هو الموت. روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أيها المستمعون الكرام، إذا أصيب الإنسان بالمرض فعليه أن يصبر ويحتسب، ولا يجزع ويتسخط لقضاء الله وقدره، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله، والشكوى إلى الله تعالى وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. فأيوب عليه السلام نادى ربه وقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك حتى قارب بين الوجوب، فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب. ولا يجوز التداوي بمحرم، لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، ولا تتداوى بحرام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غير ذلك، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء، لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه. ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته. وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة. قال الإمام ابن القيم: ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى والتوبة، وتأثيره أعظم من تأثير الأدوية ولكن يكون ذلك بحسب استعداد النفس وقبولها. ثم التداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها، هذا مما أباحه الله، وهو من التداوي بالأمور النافعة المباحة. وتسن عيادة المرضى لما في الصحيحين وغيرهما خمس تجب على المسلم لأخيه، وذكر منها عيادة المريض، فإذا زاره سأل عن حاله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض يسأله عن حاله، وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم، ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، ويقول للمريض: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، ويدخل عليه السرور ويدعو له بالشفاء ويرقيه بالقرآن، لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب عليه أن يوصي بما له وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات، وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت. ويحسن المريض ظنه بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله. ويسن لمن يحضره تطويعه في رحمة الله، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. وأما في حال الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين، لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله. فإذا احتضر المريض فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه. فعن معاذ مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويكون تلقينه إياها برفق، ولا يكثر عليه لئلا يضجره وهو في هذه الحال. ويسن أن يوجه إلى القبلة، ويسن أن يقرأ عنده سورة ياسين، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاة، أما من مات فإنه لا يقرأ عليه. القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على الذي يحتضر، فإنها سنة. فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت، فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة. وفق الله الجميع لمعرفة الحق واتباعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تغسيل الميت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من أهم أحكام الجنازة تغسيلها بماء طهور مباح، ويشترط أن يتولى التغسيل مسلم، لأنه عبادة تعتبر لها النية وهي لا تصح من كافر. فإذا أراد المسلم غسل الميت فإنه يستر عورته، وهي ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر، في حديث علي رضي الله عنه، وفيه: ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. فإذا ستر عورته جرد بقية جسمه، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكروا ذلك حين أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما ندري هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. ثم غسلوه صلى الله عليه وسلم في قميصه لعظم حرمته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويسن ستر الميت حال الغسل عن العيون، لأنه ربما يكون فيه عيب يستره حال حياته، أو ربما تظهر عورته أثناء الغسل، ولأنه يكره النظر إلى جسم الميت إلا لحاجة. وينبغي أن يغسل في مكان مستور من جميع جهاته كالخيمة أو البيت المسقوف، لأن ذلك أستر له، ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما يكون في الميت ما لا ينبغي الاطلاع عليه، ولعدم الحاجة إلى حضور غير المعين في غسله، ولأن جميع بدن الميت صار عورة، ولهذا شرع ستر جميع جسمه بالكفن. وقبل تغسيل الميت ينبغي أن يرفع الغاسل رأسه قليلا، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، فيمر يده على بطنه ليخرج ما فيه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك، ويصب على الخارج ماء ليذهب به، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو يدخلها في كيس وينجي الميت بها، أي يمسح فرجه ويغسله كما يستنجي الحي إزالة للنجاسة وتطهيرا للميت. ولا يجوز مس عورة الميت بدون حائل ولا النظر إليها، وإنما ينجيه من تحت السترة التي وضعت على عورته، وأن يدخل يده من تحتها ملفوفة كما سبق. بل يستحب أن لا يمس سائر بدن الميت إلا بخرقة، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين: خرقة للسبيلين وخرقة لسائر بدنه. هذا أكمل، لأنه أبلغ في التطهير، ولئلا تتلوث يده بالنجاسة وغيرها. فإذا فرغ الغاسل من غسل فرج الميت وتنجيته على الصفة التي ذكرنا، فإنه يستحب أن يوضئه كوضوئه للصلاة، إلا أنه لا يمضمضه ولا ينشقه الماء في أنفه، لأنه لا يؤمن من مضمضته وتنشيقه الماء وصوله إلى جوفه، فيحصل من ذلك مفسدة. ولكن يكتفي عن ذلك بأن يدخل أصبعيه ملفوفين بخرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه ويدخلهما كذلك في منخريه، فينظفهما بإزالة ما عليهما من الأذى، ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه على بقية أعضائه كوضوء الحي، ثم ينوي غسله، لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية. ويسمي ويغسل رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ابدأن بميامنها، فيبدأ بشقه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه إكراما له، ثم يغسله كله بأن يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا، وإن لم ينقي بالثلاث زاد في الغسلات حتى ينقي، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والمراد اغسلنها وترا، وليكن ثلاثا، فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا، فإن احتجتن إلى زيادة للإنقاء فليكن سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، متفق عليه. وأرجع الشارع النظر إلى الغاسل، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا للتشهي، لقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن أي احتجتن، وتكون الغسلات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب الحاجة، والله أعلم. وتجزئ الغسلة الواحدة لكن مع الكراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا، ولأنه لا يحصل بالمرة الواحدة كمال النظافة، ويستحب أن يستعمل السدر مع الماء في تغسيل الميت، في تغسيل رأسه ولحيته وسائر بدنه، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وعين صلى الله عليه وسلم السدر لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون، ويقوم مقام السدر الصابون ونحوه من المواد المنظفة الطاهرة، ولا يجب مباشرة الغسل، فلو وضع الميت تحت مصب الماء من ميزاب ونحوه وحضره من يصلح لغسله وسمى الله ونوى وعمه الماء كفى. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا بأن يضعه في الماء لأنه يصلب البدن ويمنع إسراع الفساد إليه ويطيب رائحته، لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا، متفق عليه. ولا يسخن الماء إلا إذا احتيج إلى تسخينه لشدة برد أو وجود وسخ لا يزول إلا بتسخين الماء، ولا بأس أن يستعمل مع الماء مواد منظفة كالصابون والإشنان ونحو ذلك إذا احتيج إليه. وإذا كان بين أسنان الميت وسخ فلا بأس بتخليلها، لأن إزالة ذلك مطلوبة شرعا، ويكون ذلك برفق لئلا يجرحه. ويضفر شعر المرأة ويجعل ثلاثة قرون ويسدل وراءها، لقول أم عطية رضي الله عنها في صفة تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم: وظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وفي بعض الروايات أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلع ما على الميت من خاتم ونحوه لأن تركه معه إضاعة مال بغير مصلحة. ولا يغسل شهيد المعركة، وهو من قتل مجاهدا في سبيل الله، لأن في تغسيله إزالة لأثر العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم، رواه البخاري وغيره. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكفين الميت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، نواصل الحديث معكم عن أحكام الجنائز، وقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى أحكام تكفين الميت، فلتكن موضوع حديثنا معكم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى: فاعلموا وفقني الله وإياكم أنه يجب تكفين الميت من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته كفنوه في ثوبيه، ويكون تكفينه مقدما على الدين والوصية والإرث، لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفين الميت في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين، وأمر صلى الله عليه وسلم بتكفين ميت آخر بنمرة عليه ليس له مال غيرها. والواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت ذكرا كان أو أنثى، وما زاد على الثوب الواحد فهو سنة على ما يأتي تفصيله. ويشترط أن يكون الكفن ساترا لما وراءه، فإن كان يرى الجلد من ورائه لم يجز لأنه غير ساتر، ولا ينبغي المغالاة كفن، بل يكون في ملبوس مثله. فقد روى أبو داود وغيره بإسناد جيد: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سابغا كثيفا، سواء كان جديدا أو عتيقا، والجديد أفضل من العتيق. وإن أوصى الميت بتكفينه بكفن معين فالأفضل امتثال ذلك ولو كان غير جديد، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هو للمهلة والتراب. فإن لم يكن للميت مال يكفن منه وجب تكفينه على من تلزمه مؤونته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت. فإن لم يكن له من ينفق عليه كفل من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن بيت مال فعلى من علم بحاله من المسلمين. والأفضل أن يكفل الرجل في 3 لفائف بيض من قطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التكفين باللون الأبيض، واستحبابه مجمع عليه بين العلماء. ولقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. والسحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن، وهذا أصح ما روي في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب تطيب الأكفان بالبخور وماء الورد أو غيره، ثم تبسط اللفائف بعضها فوق بعض، ويذر الحنوط فيما بينها. والحنوط كل طيب يخلط للميت من مسك وكافور وصندل وغيرها من أنواع الطيب، من أنواع الطيب المسحوق، وإن أمكن ذلك وإلا فليس بلازم. ثم يوضع الميت فوق اللفائف مستلقيا، ويجب ستر عورته حال وضعه عليها، ثم تدرج عليه اللفائف، فيرد طرف اللفافة العليا التي تلي جسد الميت، يرد طرفها من الجانب الأيمن على شقه الأيسر، ويرد طرفها الأيسر فوق ذلك على الجانب الأيمن، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك، بأن يخالف أطرافها بعضها فوق بعض، ثم يرد الفاضل من جهة رأسه على وجهه، والفاضل من جهة رجليه على رجليه، ويضبطها بحزائم تعقد من فوقها لئلا تنتشر الأكفان حال حمله ووضعه، ثم تحل تلك الحزائم إذا وضع في قبره. وإن كفل الرجل بقميص وإزار ولفافة واحدة فوق ذلك جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. فيؤزر بالإزار ويلبس القميص ويلف باللفافة فوق ذلك. ويستحب تكفين المرأة في إزار وخمار وقميص ولفافتين، وتكون من اللون الأبيض من القطن، فالإزار يكون على أسفلها، والخمار تقنع به على رأسها، وتلبس القميص على بدنها، ثم تلف باللفافتين فوق ذلك. لما روى أبو داود وأحمد أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنت على هذه الصفة، ولأن المرأة تزيد حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها، فكذلك بعد الموت. ويكفن صبي في ثوب واحد، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وتكفن صبية في قميص ولفافتين. أيها المستمعون الكرام، ما سبق تفصيله في صفة التكفين والفرق بين الرجل والمرأة والكبير والصغير في مقداره إنما هو بيان للأفضل، وإلا فيجزئ في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع بدن الميت، فإن لم يجد ما يستر جميع بدن الميت سترت عورته وجعل على باقي جسده حشيشا أو ورقا ونحو ذلك، لما روى البخاري وغيره في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن به إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه إذخر. ويحرم أن يجعل مع الميت غير الكفن كالحلي والثياب الزائدة عن الكفن، لأن ذلك عادة جاهلية وإضاعة للمال. وها هنا مسألتان يجب التنبيه عليهما. الأولى مسألة السقط، أي الحمل الذي يسقط من بطن أمه ميتا إذا كان تم له 4 أشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، ولأنه في هذه المدة تكون قد نفخت فيه الروح. وإذا لم يبلغ 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن لعدم وجود الحياة فلا يكون نسمة. المسألة الثانية: من تعذر تغسيله لعدم الماء أو لكون جسمه لا يتحمل التغسيل كالمحترق والمجذوم، أو من تقطع جسمه بحادث سيارة ونحوه، فإنه لا يغسل والحال ما ذكر، وأوجب بعض العلماء أنه ييمم بأن يمسح على وجهه وكفيه بالصعيد كحال الحي إذا تعذر عليه الاغتسال من الجنابة ونحوها. وإن تعذر غسل بعض جسمه وأمكن غسل بقيته غسل منه ما يمكن تغسيله ثم يكفن. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن بقية أحكام الجنائز، ونسأل الله التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الصلاة على الميت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورزقنا الله وإياكم الفقه في دينه.